السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عليكم في إسلامكم أن يسر لكم أن تكونوا من عمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتمعوا في مسجده على طلب العلم والهدى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين له، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، وأن يعوض الجميع عن هذا الوقت الذي اقتطعوه في سبيله بركة في يومهم وقبولا لأعمالهم ورضا منه سبحانه وتعالى عنهم. معاشر الفضلاء، مستعينين بربنا سبحانه وتعالى، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتفقه في باب الهبة. وقد مضى الكلام عن بعض مسائل الباب، ونواصل شرح ما قرره المصنف رحمه الله، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة: فصل. وتملك الهبة بالعقد.
نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان الملك المترتب على الهبة، فقد تقدم معنا أن الهبة عقد تمليك فيترتب عليها الملك، فعقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان الملك المترتب على الهبة. قال: وتملك الهبة بالعقد، يعني إذا انعقدت الهبة عقدا صحيحا بتوفر شروطها المتقدمة وتم فيها الإيجاب والقبول، فإن الموهوب له يملك الموهوب. لكن هذا الملك كما يقول الفقهاء ملك غير مستقر، غير مستقر. والملك غير المستقر لا تجب فيه الزكاة حتى يستقر، ولا يجوز للمالك أن يتصرف فيه على الراجح. فمثلا وهبتني كتابا وقبلت، بمجرد حصول الإجاب والقبول أنا أملك الكتاب، ولكن ملكي غير مستقر. لما هو غير مستقر؟ لأن لك أن ترجع في الهبة ما لم أقبض الكتاب، فالملك غير مستقر. ولا يجوز لي أن أتصرف في الكتاب قبل أن أقبضه، فلا يجوز لي أن أهبه لغيري، أو أبيعه لغيري حتى أقبضه، لأن الملك غير مستقر، ولو كان الموهوب مما تجب فيه الزكاة فإنه لا يجب علي أن أزكيه حتى أقبضه، وتتوفر الشروط، لأن الملك غير مستقر. وإذا عرفنا أن الموهوب له يملك الموهوب بمجرد العقد، بمجرد تمام العقد، فإنا نعلم أن نماء الموهوب يكون له إذا ملك الموهوب، يعني إذا لزم ملك الموهوب، فإن النماء يكون له. يعني وهبتني شاة وقبلتها، ملكت الشاة ملكا غير مستقر، ثم ولدت الشاة، فإن ولدها يكون ملكا لي، ولكنه أيضا غير مستقر، فإذا قبضت الشاة قبضت ولدها معها، لأنه لي. نعم.
قال رحمه الله: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب.
نعم، أي تلزم الهبة بالقبض، ويصبح فيها الملك تاما مستقرا، ولكن بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فلا بد لاعتبار القبض من أن يأذن فيه الواهب. لما؟ لأن للواهب الرجوع قبل القبض، كما سيأتينا إن شاء الله، فلعله قد رجع، فكيف يقبض بدون إذنه؟ هو قال لك: وهبتك الكتاب، وأنت قلت قبلت، له أن يرجع بعد هذا، فلعله قال ثم رجع، فلا بد من إذنه. ولأن التسليم ليس واجبا عليه، لأن له الرجوع، فالتسليم ليس واجبا عليه، فله أن يمتنع منه. قلت لك: وهبتك الكتاب، وقلت قبلت، ثم جئتني وقلت أعطني الكتاب، لي أن أقول لك: لا خلاص أنا رجعت. على الراجح، ولا في المسألة فيها خلاف، فلا بد من إذنه في القبض حتى تلزم الهبة ويتم الملك. فلو أن أحدا وهب لآخر كتابا وقبله، ثم غفل الواهب غفلة، فأخذ الموهوب له الكتاب ومضى، فإن الهبة لا تلزم بهذا القبض، لأنه قبض بغير إذن الواهب، وهذا أمر لا بد من فهمه. وكون الهبة تلزم بالقبض لا بالعقد فيه خلاف بين الفقهاء، لكن نسير على هذا القول، وهو قول جمهور الفقهاء، وهو الراجح، أن الملك في الهبة يحصل بالعقد ويتم بالقبض، أن الملك في الهبة يحصل بالعقد ويتم بالقبض، وبالقبض تلزم الهبة. نعم.
قال رحمه الله: فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك.
هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان كيف يكون قبض الموهوب. فإن كان الموهوب مكيلا كأرز مثلا فإن قبضه يكون بأن يكيله الواهب أو وكيله، فإذا كاله الواهب للموهوب له أو كاله وكيله فقد قبض، وإذا كان موزونا فإن قبضه يكون بوزنه، وإذا كان معدودا فإن قبضه يكون بعده، وإذا كان مذروعا فإن قبضه يكون بذرعه. فإذا تم ذلك حصل القبض ولزمت الهبة. فإذا تم ذلك حصل القبض ولزمت الهبة. نعم.
قال رحمه الله: وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل.
قبض الكومة من الطعام، الصبرة هي الكومة من الطعام ككومة من أرز أو بر أو نحو ذلك، يكون بنقلها من مكانها. وكذلك ما ينقل مما جرت العادة بنقله فإن قبضه يكون بنقله. نعم.
قال: وقبض ما يتناول بالتناول.
يعني أن قبض ما يؤخذ باليد في العادة كالساعة مثلا، لو أهديتك ساعة أو وهبت لك ساعة فإن العادة أن الساعة تؤخذ باليد، أو النقود مثلا، أو النقود مثلا، أو الكتاب الذي جرت العادة أن الإنسان يقبضه بيده ويستلمه بيده، فإن قبضه يكون بتناوله باليد. وهبتك قلما، وهبتك قلما، متى تصبح قد قبضته وتلزم الهبة؟ إذا سلمته لك في يدك فتناولته بيدك، إذا تناولته بيدك صار مقبوضا، وإذا صار مقبوضا صارت الهبة لازمة وتم الملك. نعم.
قال رحمه الله: وقبض غير ذلك بالتخلية.
نعم، قبض غير ما تقدم يكون بالتخلية. وما هي التخلية؟ التخلية أن يخلي الواهب بين الموهوب له والموهوب، ويرفع الواهب يده عن الموهوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابن عمر رضي الله عنهما على بكر صعب، وكان البكر يغلب ابن عمر فيتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيناديه عمر لأنه ملك له: يا ابن عمر، لا يتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ألطف البشر على الإطلاق، ما عرفت الأرض ألطف منه صلى الله عليه وسلم. فقال لعمر: بعنيه. قال: هو لك. قال: بعنيه. فباعه له، فقال: يا ابن عمر، هو لك، اصنع به ما تشاء، يتقدم يتأخر ما عليك حرج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بين ابن عمر والبعير البكر، قال: هو لك يا ابن عمر. فتم ملك ابن عمر بهذا. فدل هذا على أن غير ما نص عليه العلماء يكون قبضه بالتخلية على أنه يراعى في ذلك العرف على الراجح، فإذا تغير العرف في القبض فإنه يعتبر العرف الموجود، لأن القبض يرجع فيه إلى العرف على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.
نعم، عرفنا أن الهبة لا بد فيها من قبول، وحتى تلزم لا بد فيها من قبض، وإذا كان الموهوب له ممن يملك ويقبض ويتصرف فإنه هو الذي يملك ويقبل ويقبض، لكن إذا كان صغيرا أو كان مجنونا فإن الذي يقبل ويقبض هبة الصغير والمجنون هو الولي، هو الولي وليهما. وقد تقدم الكلام في باب الحجر عن الولي وعن ترتيب الأولياء، وأن الأب لا يقدم عليه أحد في الولاية، فإذا كان الأب حيا فإن الولي هو الأب، فهو الذي يقبل الهبة للصغير ويقبض الهبة للصغير ويقبل الهبة للمجنون ويقبض الهبة للمجنون. قال العلماء: حتى من نفسه، يعني لو كان الأب أو الولي هو الواهب فإنه يقبض للصغير والمجنون الهبة من نفسه. لما؟ لأن الولي يقوم مقامه في التصرفات، لأن الولي يقوم مقامه في التصرفات، لكن هل لغير الولي كالأم والأخ أن يقبض الهبة للصغير والمجنون؟ الأم ليست ولية والأخ ليس وليا، مثلا الأب موجود وهو الولي، هل للأم أن تقبض الهبة للصغير؟ محل خلاف بين العلماء، من العلماء من منع هذا ومن العلماء من أجازه، والراجح والله أعلم أنه يراعى في ذلك العرف، لأنه قبض فيه منفعة بلا مضرة، قبض فيه منفعة بلا مضرة فيراعى فيه العرف. فإن جرى العرف بأن الهبة يقبضها للصغير غير الولي كالأم فإنه يصح. مثلا يا إخوة، جرت العادة عند الناس أنه إذا ولد مولود يهدي الناس للمولود، يهدي الناس للمولود، هذا يهدي لباسا، وهذا يهدي ذهبا إن كانت بنتا، وهذا يهدي كذا، والعادة أن الذي يقبض هذا هو الأم، يزورها النساء عند الولادة ويعطينها هذه الهدية وهي التي تقبض. على الراجح هذا صحيح وقبض صحيح، ويترتب عليه ملك الهبة، لأن هذا قبض في مصلحة الصغير من غير مضرة عليه، ولا تخشى فيه المضرة، ولو لم نجزه لضيقنا الأمر وأذهبنا على الصغير أو المجنون بعض الخير الذي يقدم له. ولذلك الراجح إذا جرى العرف بأن الأمة أو الأخ أو غيرهما يقبض الهبة للصغير أو المجنون فإن هذا يصح، فإن هذا يصح، وبالتالي تلزم به الهبة. لأن يا إخوة لو قلنا إن قبض الأم لا يصح فإن الهبة لا تلزم بقبض الأم، لكن الراجح أنه إذا جرى العرف، والذي أعرفه بحسب منتهى علمي أن عرف المسلمين جرى بهذا، أن الأم تقبض هدايا الصغير، فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا القبض صحيح وتلزم به الهبة. طيب، تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الصغير على قسمين، مميز وغير مميز. أما غير المميز فلا يصح أن يقبض ولا يعتبر قبوله، فلا بد من الولي أو من يجوز له القبض والقبول. وأما المميز فيصح قبوله ويصح قبضه لنفسه. لأن المميز يصح تصرفه في الجملة. تقدم معنا يا إخوة أن بعض البيع يصح من المميز، وأنه إذا أذن الولي له في البيع يصح، فهو ممن يصح تصرفه في الجملة، وهذا قبض فيه منفعة لا تخشى منه مضرة، فلا بأس من قبض المميز له. فلو أن شخصا أهدى ابن 8 سنين هدية فقبضها صح القبض ولزمت. يعني مثلا مدرس القرآن عنده طلاب 7 سنين 8 سنين 9 سنين، فجاء بهدية لأحدهم لأنه حافظ مثلا جزئين فأهداها له، بمجرد أن قبضها الصبي ملكها. ليس للأستاذ أن يرجع فيها، كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة الرجوع، ليس له أن يرجع فيها بعد أن أقبضها للتلميذ. ليس له أن يقول لا أنت صغير، ولا يكون القبض إلا لوليك، وما دام أن وليك لم يقبض فلي الحق في الرجوع. نقول لا، ما دام أنه مميز فإن له القبض للعلتين المذكورتين. الأولى أنه من أهل التصرف في الجملة، والثانية أن هذا القبض فيه منفعة ولا تخشى منه مضرة، فإنه لن يطالب بشيء ولن يلزمه شيء فيصح. نعم.
قال رحمه الله:
لكن إذا كان الموهوب له شأن فلا بد من أن يقبضه الولي. يعني لو كان الموهوب أرضا أو سيارة أو مبلغا كبيرا فلا بد من أن يقبضه الولي، حتى لو كان الموهوب له صبيا مميزا، لأن الصبي المميز لا يصح تصرفه في الشيء ذي الشأن، ولأنه يخشى لو قبضه أن يضيعه، يخشى لو قبضه أن يضيعه. فإذا كان الموهوب شيئا ذا شأن فلا بد من أن يقبضه الولي، لا بد من أن يقبضه الولي. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة.
نعم، أي يصح للواهب أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة له أو لغيره، كأن يقول: وهبتك هذا البيت على أن أسكنه سنة، وهبتك هذا البيت على أن أسكنه سنة، أو يقول: وهبتك هذا البيت على أن تسكنه زوجتي سنة، أو على أن يسكنه ابني سنة، أو على أن يسكنه زيد من الناس سنة، أو يقول مثلا: وهبتك هذا القلم على أن أكتب به درس اليوم، يعني بعد الصلاة مثلا لقي صديقا له فأراد أن يهبه، عنده قلم لكنه يحتاج أن يكتب اليوم، فقال: وهبتك هذا القلم بشرط أو على أن أكتب به درس اليوم. فهذا جائز. لأن هذا يصح في البيع وهو معاوضة كما تقدم معنا، فإذا كان يصح في البيع فمن باب أولى أن يصح في الهبة، أن يستثني النفع مدة معلومة. واشترط الفقهاء أن تكون المدة معلومة، لأنه إذا كانت المدة مجهولة فإن هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار. قال: وهبتك البيت على أن أسكنه، جاءه بعد سنة قال: لا لا باقي، جاءه بعد سنتين قال: لا باقي، جاءه بعد 3 سنين قل: لا باقي. هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار، فلا بد من أن تكون المدة معلومة. نعم.
قال: وأن يهب حاملا ويستثني حملها.
نعم، أي يصح للواهب أن يهب أمة حاملا في بطنها جنين، أو يهب دابة حاملة ويستثني حملها، فيقول: وهبتك الداب هذه الدابة على أن يكون حملها لي، فإذا ولدت يأخذ هذا المولود، أو وهبتك هذه الأمة على أن يكون حملها لي، فيصح هذا كالعتق. فإن الفقهاء قالوا: يصح أن يعتق الأمة ويستثني حملها. ولأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها فرضي بهبة الأم دون ما في بطنها، فتصح الهبة فيما رضيه. نتقدم معنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فما دام أنه رضي أن يهب الأم واستثنى حملها فإن الهبة تصح في الأم، لأن نفسه طابت بهبتها، وأما الحمل فله ما استثنى. نعم.
قال وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط.
نعم، إن وهب الواهب هبة للموهوب له ولكنه اشترط أن له أن يرجع في الهبة متى شاء، متى شاء هذا يشمل ما قبل القبض وما بعد القبض. قال لغى الشرط، يكون الشرط لاغيا. لما؟ لأنه يخالف الشرع، لأن الشرع حكم بلزوم الهبة بالقبض، وهذا يقول لا، ما تلزم، أنا لي أن أرجع ولو بعد 10 سنين. وكل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشرط باطل والهبة صحيحة. فإذا قال وهبتك هذا الكتاب بشرط أن أرجع فيه متى شئت، صار كأنه قال وهبتك هذا الكتاب، ويلغو شرطه. نعم.
قال رحمه الله وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.
هذا الإبراء من الدين بلفظ الهبة، فيقول له مثلا وهبتك ديني الذي لي في ذمتك، وهبتك ديني الذي لي في ذمتك، فإن هذا يصح وتبرأ به الذمة ويلزم فورا، يلزم فورا بمجرد أن يقوله، بمعنى يا إخوة أن هذا لا يحتاج إلى قبول ولا إلى قبض، لا يحتاج إلى قبول، بمجرد أن يقول الواهب وهبتك دين الذي في ذمتك صحت الهبة ولزمت فورا وبرئت الذمة، فلا يلزم القبول كما قلنا في سائر الهبات، ولا يحتاج إلى القبض حتى تلزم. لما؟ لأن هذا إسقاط، والإسقاط يتم من صاحب الحق، والساقط لا يعود. أنا صاحب الحق، أسقطت حقي، سقط، فإذا سقط فإنه لا يعود، فلا يحتاج إلى قبول ولا يحتاج إلى قبض. لكن المسألة لو صرح الموهوب له بالرفض، نحن قلنا لو قال له وهبتك دين الذي في ذمتك لي صحت الهبة ولزمت وبرئت الذمة فورا ولا ننتظر قبوله، لكن لو صرح بالرفض وقال لا أقبل، فهنا كثير من الفقهاء يقولون تلزم الهبة. لما ذكرنا أن الحق يسقطه صاحبه، فإذا أسقطه سقط، وذهب جمع من المحققين إلى أنه إن صرح بالرفض لا يلزم. ما يلزم وما تصح الهبة. لما؟ لأن هذا لا يرفضه أحد إلا لضرر. يعني واحد تأتي تقول وهبتك 100 ريال، ما يرفضه الإنسان، أنا ما طلبت منك شيء وهبتك 100 ريال، ما يرفضه إلا لضرر سيحصل له، إما منه وإما مطالبة بشيء في المستقبل أو نحو هذا، فلا يلزم به. يعني مثلا تعرف أن هذا الرجل منان، وإذا قبلت هذا منه سيؤذيك، كلما لقيك قال سبحان الله فرجت عنك، كان عليك دين وأنا وهبته لك، فتدفع أذيته من الأصل وتقول لا لا أقبل. قلت لكم إن كثيرا من الفقهاء قالوا تلزم الهبة لما ذكرنا، لكن بعض المحققين قالوا لا، وهذا الراجع عندي أنه إن صرح بالرفض لا تصح الهبة ويبقى الدين في الذمة. فصار الأمر عندنا على 3 أحوال أو على 3 أحوال: الأولى أن يهبه الدين الذي في ذمته ويقبل، وهنا تصح الهبة وتلزم وتبرأ الذمة. الحالة الثانية أن يهبه الدين الذي في ذمته ويسكت، ما قبل ولا رفض، وهنا تصح الهبة وتلزم فورا وتبرأ الذمة. الحالة الثالثة أن يهبه الدين ويأبى ويرفض، وهنا الراجح أن الهبة لا تصح ولا يسقط الدين ولا تبرأ الذمة من الدين. نعم.
قال رحمه الله وتصح البراءة ولو
نعم والإبراء يصح بأي لفظ دل عليه، الإبراء من الدين يصح بأي لفظ دل عليه، كأن يقول وهبتك الدين الذي عليك كما معنا، أو يقول تصدقت عليك بالدين الذي عليك، أو يقول عفوت عن الدين أو عفوت عنك من الدين، أو يقول أبرأتك، أو يقول كما جرت عادة الناس اليوم سامحتك، أو يقول أسقطت الدين. الشاهد أن الهبة أن الإبراء يصح بأي لفظ دل عليه، ولذلك قال المصنف وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له، فذكر 3، والمقصود الإشارة إلى أن الإبراء من الدين يصح بأي لفظ دل عليه بأي لفظ دل عليه. نعم.
قال رحمه الله وتصح البراءة
وقال أيضا ولو قبل حلوله، يعني ولو قبل حلول الدين فإنه يصح، فإنه يصح لأنه إسقاط، لأنه إسقاط. نعم.
قال وتصح البراءة ولو مجهولا،
البراءة من الدين بلفظ الهبة أو غيره تصح سواء كان الدين معلوما للطرفين أو مجهولا لهما. كان الدين معلوما للطرفين هذا واضح، لي عليك 1000 ريال، أنا أعلم أن لي عليك 1000 ريال وأنت تعلم أن لي عليك 1000 ريال ومقر فأقول وهبتك الدين الذي عليك، أو كان مجهولا لهما. قلت لي تذكر قبل 10 سنين أنك أقرضتني؟ قلت نعم أتذكر. قلت كم؟ قلت والله ما أدري. قلت حتى أنا والله ما أدري، أنا أتذكر أني جئتك وطلبت منك قرضا وأقرضتني، لكن كم ما أدري. قلت أنا والله ما أدري، ولكن وهبتك الدين الذي لي عليك يصح، لأنه إسقاط للحق. وكذلك يصح لو كان الدين مجهولا للمدين معلوما للدائن. جئتك فقلت تتذكر عندما جئت من البلد أقرضتك 1000 ريال، قلت والله أنت عندي صادق لكن ما أتذكر، ما أتذكر. فالمدين لا يعلم، جاهل بالدين، نسي، والدائن يعلمه، يصح الإبراء. لما قلت لك يا أخي تتذكر عندما جئت أقرضتك 1000 ريال، قلت والله أنت صادق لكن أنا ما أتذكر، قلت يا شيخ أنا وهبتك الدين الذي في ذمتك يصح. باقي إذا كان الدين معلوما للمدين مجهولا من الدائن، فهنا قال الفقهاء يجب على المدين أن يعلم الدائن، يجب عليه شرعا أن يعلمه ويقول لك في ذمتي كذا، فإن كتم مع علمه وأبرأه الدائن فإن البراءة لا تصح ديانة. نعم في القضاء أصلا لن يطالبه لأنه يجهل الدين، لكن بينك أنت أيها المدين والله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله، هل تبرأ ذمتك؟ الجواب لا. وليس الشأن أن تسلم في الدنيا، ولكن الشأن أن تسلم في الآخرة. قد تكون شاطرا كما يقال في الدنيا وتتملص من الحقوق، أو تتترس وراء هذه الوسائل الحديثة وتسب وتشتم وتطلق لسانك حتى في من هم أكبر منك سنا وأكبر منك علما. من مصائب هذا الزمان أنك تجد شبابا يطلقون ألسنتهم في شيوخ بدأوا التعليم قبل ولادة هؤلاء، وهم يتترسون وراء كذا، وراء الصقر المجنح والسلفي الثائر، ما أدري كيف السلفي الثائر هذا، وما أدري إيه، وتظن أنك بأمان، ما عرف اسمك، إن كان الناس لا يعرفونك فالله يعرفك. والمفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وقد يأتي بصلاة وصيام وزكاة يعني مقبولة، وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يفي بما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ولذلك يا موفق احرص على أن تخرج من الدنيا وليس لأحد حق عليك، لا في لسانك لا في يدك. لا يغرنك أنك إذا تكلمت بكلام كثر الناس الذين يتبعونك، والله ما ينفعونك، والله ما ينفعونك، كل يفر منك يوم القيامة. اتق الله واحفظ حقوق خلق الله وسلم نفسك. وإذا كان هذا في عموم الناس فإنه في حق المشايخ والعلماء أوجب. والله يحزنني أن يأتي شاب من بلاده يأتي للعمرة ثم يدخل المسجد النبوي وهو في المسجد النبوي يقول فلان الشيخ فلان يكذب على فلان، الشيخ فلان له سرقات علمية، الشيخ ماذا استفاد المسلمون من هذا؟ الأمور العلمية ترد، أما تعود الشباب على إطلاق اللسان والتعصب للأشخاص والتنقص للآخرين مصيبة ما فيها خير. ماذا استفدت وأن تقول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان له سرقات علمية، فلان يكذب على فلان؟ هذا لو كان من عامة الناس والله لا خير في هذا الكلام، فكيف بالكلام على الشيوخ وأهل الفضل؟ فتن نعوذ بالله، وقلة مراقبة لله، ونسيان أن الكل سيقف بين يدي الله. علمنا شيوخنا لا تقل كلمة إلا وأنت تعلم لك فيها مخرجا بين يدي الله سبحانه وتعالى. شيوخنا كانوا يؤدبوننا قبل التعليم، وكانوا يحرصون على الأدب قبل العلم، للأسف نحن قصرنا وصرنا ننفخ في الشباب الذين يطلقون ألسنتهم من غير حساب. والله الواجب على العالم إذا كان عنده طلاب أن يزجرهم عن الإساءة ولو كانوا ينصرونه، والواجب على الطلاب أن يعرفوا لشيوخ البلد قدرهم وحقهم حتى لو أخطأوا، ما دام أنهم من شيوخ السنة من الشيوخ المعتبرين يعرف لهم فضلهم ويرد خطأهم. الشاهد يا إخوة، ينبغي على المؤمن أن لا يكون همه السلامة في الدنيا، فإن السلامة في الدنيا قد تحصل، لكن الشأن أن يسلم العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله يا عبد الله لا ينفعك أحد بين يدي الله إلا الصدق. والله من كذبت من أجله ومن سببت من أجله لن ينفعك بشعرة واحدة، مع أن المظنون بأهل العلم أنهم لا يرضون بهذا. فيجب يا إخوة أن ننمي المراقبة في أنفسنا، وأن تكون مراقبتنا لله أعظم من مراقبتنا لمن في الدنيا للناس، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. فالشاهد أن الذي دعاني لهذا أصل المسألة وهو أن المدينة إذا كان يعلم أن عليه دينا معلوما عنده ولكن الدائن يجهله لا يستفيد ديانة من إبراء الدائن له، بل يجب عليه أن يعلمه، فإذا أعلمه فأبرأه برئت ذمته. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.
غير المدين إما أن يكون بمنزلة المدين وإما أن لا يكون بمنزلته، والذي بمنزلته هو الضامن أو الضمين الذي تقدم معنا في باب الضمان والكفالة، وهو الذي يضمن الحق ويضم ذمته إلى ذمة المدين، فهذا بمنزلة المدين، فحكمه هنا كالمدين سواء بسواء. الذي قلناه في المدين نقوله في الضمين. لما؟ لأن الضامن والضمين يطالب بالدين كالمدين، فحكمه حكمه. وأما غيره فالمذهب عند الحنابلة أن هبة الدين له لا تصح. جاءني شخص وقال: يا شيخ، أنا مطالب بإيجار السكن. قلت له: والله يا أخي ما عندي شيء، لكن اسمع، لي دين 5000 على فلان وهبته لك، اذهب واستخلصه منه وهو لك. فهنا وهبت الدين لمن ليس مدينا ولا ضمينا. الحنابلة يقولون لا تصح هذه الهبة لما تقدم معنا أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته عند الحنابلة، أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته عند الحنابلة، والدين لا يصح بيعه فلا تصح هبته لأنه غير مقدور على تسليمه، لأنه غير مقدور على تسليمه. والراجح أن الهبة هنا تصح لأنه لا مانع من ذلك شرعا، والهبة تبرع وإحسان فلا تؤدي إلى المنازعة والخصام، هي ليست مثل البيع، البيع حقوق متبادلة، فقد يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، أما الهبة فتبرع وإحسان. يعني يا إخوة تصوروا معي، قلت لهذا الأخ الذي جاءني: والله ما عندي، لكن وهبتك دين الذي على فلان وهو 5000، اذهب إليه. ذهب إليه ما أعطاه، هل يأتيني ويقول: كيف، هات حقي أنت؟ لا، هبة وإحسان ما تؤدي إلى النزاع والخصومة، فهي ليست كالبيع. ولأن الموهوب له إما غانم وإما سالم، في البيع إما غانم وإما غارم، أما في الهبة إما غانم وإما سالم. هذا ذهب إلى المدين وقال له للشيخ سليمان: عليك دين 5000، ووكلني في أن أقبضها أو وهبها لي، قال اذهبوا أنت والشيخ سليمان ما لكم شيء، ما خسر شيء، ما خسر شيئا. ذهب إليه وقال له قال أبشر هذه 5000 خذها سالم غانم، فهو إما غانم وإما سالم، فهو ليس كالبيع. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل هذه المباحث النافعة غدا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة، في أسئلة ولا؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول لو قال لشخص سامحتك في الدين فسكت ثم بعد مدة أرجع له المال،
إذا قال له سامحتك في الدين فسكت برئت ذمته وسقط الدين، والقاعدة الفقهية تقول الساقط لا يعود، فإذا برئت الذمة فإنها لا تشغل من جديد إلا بدليل. طيب، هذا المدين الذي سكت بعد شهر أو شهرين جاءه بالمال، هنا يقول له الدائن لا حق لي عندك فقد سامحتك، فإن أعطاه المال فهذه هبة جديدة أو تبرع من المعطي ولا علاقة لها بالدين، أما الدين فقد انتهى. نعم،
أحصل لكم. هذا يقول هل للمحرم أن يلف بدنه بشيء بسبب البرد؟
للمحرم أن يتغطى بالبطانية حتى وهو يطوف حول الكعبة، له أن يضع على جسده البطانية أو اللحاف ليتقي البرد، حتى لو كان فيها خيوط من أطرافها أو مربعة بخيوط ما يضر، بل حتى لو وضع بطانيتين ما يضر، وله أن يضعها عباءة مثل هذه غير أنه لا يلبسها على المعتاد وإنما يلفها، يعني عنده عباءة من وبر أو من صوف، فهو بردان إما للبرد أو لأنه يشعر بسخونة، له أن يأخذ العباءة ما يلبسها هكذا، يأخذها و يرميها على كتفيه، يرميها على جسده على غير هيئة اللباس، عندي حتى هكذا ما ينبغي، وإنما يشيلها ويلتحف بها ما فيها حرج، مخيط ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما يلبس المحرم المخيط، هذا من كلام الفقهاء، أما هذه فليست لباسا ما يضر، يجوز أن يلتحف المحرم بما يقيه البرد غير أنه لا يلبس، اللبس المعتاد ما يلبسه، أما أن يلفه من غير لبس فلا حرج حتى لو كان لبسا معتادا. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول دخلت في الصلاة وبدأت في قراءة الفاتحة والإمام ركع، يقول هل يجب أن أكمل قراءة الفاتحة وأركع مع الإمام؟
هذا فيه تفصيل، فإن غلب على ظنك أنك تدرك الإمام راكعا بعد أن تتم الفاتحة فإنك تتم الفاتحة سريعا، ثم تركع، يعني ما تقرأ بتمهل، تقرأها سريعة ثم تركع. وإن غلب على ظنك أن إمامك سيرفع قبل أن تتمكن من الركوع فإن بقية الفاتحة تسقط عنك، لأن الفاتحة كلها تسقط عنك لو أدركت الإمام راكعا، فإذا جئت ببعضها وركع الإمام وغلب على ظنك أنك لو أتممت القراءة رفع الإمام فإنك تركع ويسقط عنك بقية الفاتحة. نعم.
أحصلك من هذا يقول: ما حكم أخذ المنشطات والهرمونات لتنمية العضلات؟
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا يشمل القوة في جميع صورها، القوة في العلم وهذا أبركها، والقوة في العزيمة، والقوة في البدن. فكون المؤمن يكون قوي البدن هذا أمر طيب، لكن ليست القوة في عضلات تكنز ويتفاخر بها بعض الناس، وإنما القوة في صحة طيبة وجسد صحيح. فهذه العضلات إن كان تؤخذ بنشاط رياضي ولا يقصد منها المباهاة، لكن يقصد منها أن يكون الإنسان قويا يهابه من يريد به الشر، وهذا قد يحتاج إليه في بعض البلدان، قد تجد ناسا ما يستحون ولا يخافون، لا يخافون من شرطة ولا من غيرها، لكن يخافون من القوة. فإذا رأوا إنسانا ضعيفا يسير مع امرأته ربما يعتدون عليه وعليها، لكن إذا رأوا شخصا يسير له عضلات يفرون، مثل ما يفر الشيطان إذا رأى عمر رضي الله عنه. فإذا كانت هذه العضلات تكتسب بطريق الرياضة وليس المقصود منها المباهاة والمفاخرة فلا حرج. أما أخذ الهرمونات والفيتامينات فهذه ضارة، وكما يقول المختصون تقصر عمر العضلات وتسارع بشيخوخة الجسد وتضطرب الوظائف الحيوية للإنسان بسبب هذا التدخل غير الصحيح في بناء الجسم، فهذه لا تجوز، وقد يؤدي تناولها إلى فشل الكلى كما هو معلوم، فهذه لا تجوز، وهذا من إدخال الضرر على الجسم.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه طلب من أخيه شراء سلعة ببطاقته على أن يعطي له مقابل هذا الشراء المبلغ بعملة أخرى، هل يجوز له ذلك؟
لا يجوز هذا، فلا يجوز الاتفاق على القرض بعملة والوفاء بعملة أخرى، لأن هذا يؤدي إلى الربا، لأن العملات تتفاوت وليست على سعر ثابت. فمثلا اليوم قد تجد الريال يساوي 5 دراهم أو 5 دنانير أو 5 جنيهات، وغدا قد تجد الريال يساوي 7 ونحو هذا. فالاتفاق في الدين يجب أن يكون بنفس الدين، أقرضني 100 ريال على أن أردها 100 ريال، لكن عند الوفاء الأفضل والأبرأ للذمة أن يكون بنفس العملة، 100 ريال ب100 ريال، ثم هو يصرفها من السوق. لكن إن اتفقا عند الوفاء لا عند القرض على أن يتصارف ما في الذمة فلا بأس بشرطين: أن يكون ذلك بسعر العملة في يوم الوفاء، وأن لا ينصرف وفي الذمة شيء، فيكون هذا من باب صرف ما في الذمة، وهذا جائز على الراجح بالشرطين المذكورين. لعل في هذا كفاية. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه لنا جميعا الأجر والثواب، وأن يجعل فيه النفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.